بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. وبعد، يقول هذا الأصل الأول الذي بين أن صفات الله جل وعلا تخصه وصفات المخلوق تخصه كذلك. وهذا الأصل الثاني يقول إنه القول في الصفات يتبع القول في الذات، والمقصود بالذات يعني هو، سواء كان الموصوف هو رب العالمين أو الموصوف مخلوقا من المخلوقات. يعني هذا بيان للقاعدة الفصل السابق فقط، وإلا هو يعني داخل فيه، لأن الصفات التي تتبع الموصوف تليق به، فإن كان ضعيفا فهي تليق بضعفه، يعني إذا كان ضعيفا موجودا مخلوقا تليق به، وإن كان هو الغني بذاته عن كل ما سواه فصفاته كذلك تناسبه وتليق به. فهذا أصل يجب أن يحتذى، وهو مأخوذ من آية الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه.
وأيضا يقال أيضا إذا قال كيف استوى، نقول: كيف هو؟ يقول: هذا لا يعلم. نقول: كذلك الكيفية، كيفية الصفة لا تعلم، يعني لأنها تبع كما سبق، تبع للموصوف. فإذن علينا أن نؤمن بالخطاب الذي خوطبنا على المعنى اللغوي الذي ركب الكلام عليه وهو ظاهر، ولهذا قال: استوى معلوم، يعني معناه معلوم، وليس كما يقول بعض الجهمية: معلوم وروده بالكتاب. هذا لا يجهل أحد ولا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن المعنى القائم بالموصوف، وهذا يتطلب المشاهدة ولا تمكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟
هذا تفصيل لما سبق، نفس الكلام، يعني أن هذا شيء لا يصل إليه علم البشر ولا قواهم، وذلك كما سبق أن الله جل وعلا غائب عن الناس، وهو ليس كمثله شيء، فكيف يسأل عن الكيفية؟ والكيفية كما سبق قلت لكم هي الحالة التي يكون عليها الموصول، هذه تتطلب المشاهدة، وإذا لم تكن مشاهدة فأقل ما يقال إنه تتطلب أن يكون له مثيل فيقاس عليه، يؤخذ القياس من مثيله فيقاس عليه، وكلا الأمرين ممتنع، لا مثيل له تعالى وتقدس ولا أحد يشاهده، فإذن هذا ليس من قوى البشر، ليس من قوى الخلق كله، فهو ممتنع. وليس المقصود أنه لا كيفية لصفته ولا كيفية لذاته، ولكن المقصود نفي العلم، نفي علم الخلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستوائهم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
يعني قوله يلزم بالعقليات، يعني كما تقول المعتزلة إنهم لا يقرون إلا بما دلت عليه العقول، أما التأويل في السمعيات فمسلك المعتزلة في بعض الأشياء، وكذلك سلكه الأشاعرة، فهم إذا أولوا شيء وأثبتوا شيء يقال لهم: لماذا أولتم هذا وأثبتتم ذاك؟ فإن المعنى واحد والموصوف واحد، وهذا تناقض كما سبق. نعم. أما العقل فالعقل سبق أنه لا يستقل بشيء من صفات الله جل وعلا وأسمائه والأمور الغائبة، إنما العقل يقيس الغائب بالحاضر، وهذا لا سبيل إليه في صفات الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضي اللفظ قانون مستقيم، فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي.
يقصد الأشاعرة فهم متناقضون في النفي، يعني الذي يسمونه تأويل، وهو في الواقع تحريف ليس تأويلا، ولكن هكذا زعموا أن العقل دل عليه، والعقل لم يدل عليه، لأنه العقل ما يختلف، إذا دعوا أن العقل دل عليه فمن الناس من يدعي أن العقل يدل على خلافه، أن العقل يدل على خلافه، ومثل هذا لا يكون دليلا بل يكون وجهات نظر، كل له نظره، والأمور الغائبة كما سبق إذا لم يكن لها نثيل في الشاهد الحاضر فلا يصل العقل إلى شيء.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط.
هذا تقدم، نعم تقدم بيانه. نعم.
ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول، إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا
على مثل
الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.
يعني هذا بيان لتناقضهم في التأويل، فهم إذا تأولوا مثلا الرحمة بالثواب أو بإرادة الثواب، إما هذا أو هذا، فيقال لهم: ماذا إذن تقولون بالإرادة؟ هل تؤولونها لأن أنتم فررتم من أن يقول مثلا الرحمة هي الميل للمرحوم؟ يقال لكم: الرحمة الإرادة هي الميل للمراد، فلا فرق بين هذا وهذا، فالذي فررتم منه وقعتم بنظيره. وإن قالوا الثواب، يعني الرحمة هي الثواب، قيل لهم: الثواب مخلوق، فكيف تجعلون المخلوق صفة للخالق جل وعلا؟ والله هو الخالق المتصرف، والمخلوق غير الخالق، لا بد أن يكون منفصلا عنه وليس هو من صفاته، ولكنه من آثار أفعاله وأفعاله صفة. فعلى كل حال هذا سبق الكلام فيه، وأنهم متناقضون في الأمرين، فلا بد من إثبات بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، وإلا يلزم من ذلك التناقض أو الخروج عن ما تكلم به المتكلم، يعني ألا يعمل بكلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
يعني هذا المثل بين مخلوق ومخلوق، فنعيم الجنة وما فيها إنه أسماء الأسماء التي يوجد أسماء هذه الأسماء في الدنيا، ولكن المعاني والطعوم واللون والرائحة وغير ذلك تختلف، لا نسبة بين هذا وهذا، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، وجدت هذه المباينة، فكيف يتوهم متوهم بأن بين الخالق جل وعلا والمخلوق شيء من التشابه أو تشابه كما يزعمون؟ هذا المثل ظاهر واضح. يقول إذا حصل التباين بين مخلوق ومخلوق فالتباين بين الخالق والمخلوق أبعد في العقل وفي النظر، فلا يمكن أن تقولوا إنكم أولتم الصفات أو أنكم رددتموها لئلا تقعوا في التشبيه، لأن هذا قياس فاسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.
وهذا هو الواجب، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص ودل عليه العقل أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم.
يعني هؤلاء الذين قاسوا أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم فهم متناقضون، وردوا كثيرا مما جاء به الخبر مثل الميزان والصراط وعذاب القبر وغير ذلك. السبب أن عقولهم ما استوعبت هذا، ومعلوم أن عقل الإنسان محدود فلا تستوعب ما أخبر الله جل وعلا به. ولهذا الأمر مثل ما يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله على مراد الله، وآمنت بما قال الله على مراد الله، يعني عليه التسليم والانقياد. فإن أدرك بعقله حقائق المخبرة وإلا عليه التسليم، ولا يجوز أن يحكم عقله في الأمور التي لا نظير لها عنده. أما زعمهم أن هذه النظائر موجودة هنا فهذا قياس فاسد، إنهم قاسوا الشيء الموجود في الدنيا على الشيء الذي لا يعلم، لا تعلم حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
لكن هؤلاء ليسوا من المسلمين، غير أن الشيخ رحمه الله أراد أن يستوعب في هذا الكلام كلام كل من تكلم في هذا في صفات الله أو في أخبار الله التي يخبر بها عن الآخرة. الفلاسفة يقولون ما تخبر به الرسل من أن هناك بعث وهناك جنة ونار هذا كله خيال، وهو واجب على الرسل أن يخبروا بهذا، لأن الناس لا يستقيمون إلا بذلك، وإلا الحقائق حقيقة الأمر ليس هناك لا بعث ولا جنة ولا نار. ولكن لو ترك الناس بدون هذا فسدوا، فسدت أفعالهم، وهكذا عندهم كل ما تخبر به الرسل عن الأمور الغائبة يقولون خيال. ثم لهذا يقولون إن النبوة يمكن تكتسب، إن إذا جمع الإنسان ثلاث صفات صار نبي: قوة التخيل، يعني يكون تخيل الأشياء ثم يخبر عنها، وكذلك كونه مثلا نفسه مستعدة لقبول الانفعالات وغير ذلك. ولهذا يقولون كان ابن سينا ينتظر أن يكون نبي، لما قيل له إن الرسول خاتم الأنبياء قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعة، زعم أن الناس فيهم كثير من أنبياء في هذا. هذا كيف مثل هذا مثلا يضم أقواله إلى أقوال أهل الإسلام، وهذا من أقربهم إلى الإسلام، ما غيره فهم بعيدون. ولهذا ردوا على الأشاعرة ردا ما استطاعت الأشاعرة تتخلص منه، قالوا أنتم تتأولون الصفات ونصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد الذي تنكرون علينا أن نتأول، ما استطاعوا يردوا على هذا الكلام. هذا صحيح أن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد بكثير. أقول فكيف مثلا تتأولون الكثير وتنكرون على من يتأول القليل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام الشهر رمضان والحج وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن نواضعه والإلحاد في آيات الله.
هذا قول القرامطة الذين يقولون هكذا: الصلاة أن تكتم السر، أما في صلاة فيها تكبير وركوع وسجود وقراءة ينكرون هذا، والصوم كذلك مثل ما ذكر، يعني والحج أنك تقصد أئمتهم وتزورهم وتتأثر بهم إلى آخره. معلوم أن مثل هذا ما ينطلي إلا على من هو أجهل الخلق وأضلهم وأبعدهم عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب.
يعني هذا في الواقع تلاعب وإضلال للناس. الشرائع يقولون ليس لها حقيقة، وإنما يقولون إن الشرائع تلزم العامة، أما الخاصة فهم خرجوا من ذلك. ومثل ذلك يقوله بعض الصوفية، ويستدل بقوله: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عنده اليقين العلم، إذا وصلت العلم فلا عبادة. هذا اتباع الهوى واتباع الشهوات، فيبيحون لأنفسهم ما حرمه الله جل وعلا غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى.
أكمر من في الأرض، يا الله، لأنهم أكفر من إبليس. إبليس ما وصل كفره إلى هذا الشيء، إن هذا إنكار للحقائق وإبطال للشرع الأصل، إبطال لكل ما يتعارف عليه الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا
يشرك هؤلاء، يعني مثل بعض المتكلمين، إنهم يدخلون في ذلك مثل الصوفية بعضهم، فإنهم دخلوا في شيء من ذلك، فأهل السنة يجعلون الطريق واحد ويكون لكم نصيب من هؤلاء أقوال هؤلاء حيث وافقتموه في بعض الأقوال. ومعلوم أن هذا هو الذي دل عليه الدليل، دليل السمع ودليل العقل، فلا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين المفترقات والمتباينات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أثبت لله تعالى من الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
يعني في هذا الأمثلة يقول لا يستعمل في حقه جل وعلا قياس، لا قياس التمثيل الذي هو يستعمل في أصول الفقه، أن يكون بين الفرع والأصل تشابه، وهناك علة تلحق الفرع بالأصل، هذا يسمى قياس تمثيل، ولا قياس شمول الذي يستعمله المتكلمون ويقولون كل قائم بنفسه جسم، الله جل وعلا ليس جسما فلا يجوز أن نصفه بالصفات. وقياس الشمول هو الذي يستعمل فيه لفظة كل التي تشمل الأصل والفرع. أما قياس الأولى أو فهو أن الكمال لله جل وعلا مطلقا، فإذا وجد في المخلوق كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه قيل الواهب له أولى بالكمال أولى من المخلوق، هذا يسمى قياس الأولى. نعم. فهذا الذي يستعمل في حق الله. أما قياس الشمول أو قياس التمثيل فلا يجوز أن يستعمل في حق الله، لأن الله جل وعلا يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه لا مثيل له ولا نظير له يقاس عليه، تعالى الله وتقدس.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين.
يعني أن الروح لها صفات أخبر بها أنها تقبض وتذهب وتألم وتنعم وغير ذلك، ونحن لا نعرف حقيقتها، ما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والصحيح أن المقصود بالروح التي بها الحياة، وليست الروح جبريل كما يقوله بعض المفسرين، وإن كان جبريل يسمى روحا، ولكن في هذه الآية المقصود بها الروح التي فيها الحياة، التي أصلها نفخ الله جل وعلا بآدم، فهي نفخة من الله فلا تعلم، ما لهم حقيقتها. أما ذرية آدم فالأصل فيها نفخة الملك، فإن الملك إذا كمل خلق الجنين يدخل عليه في الرحم، ويكتب وينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي لا تعلم وهي مخلوقة، وإذا كانت لا يدركها الناس لا فلاسفة ولا مسلمون ولا غيرهم. وحصلت محاولات إلى معرفة الروح فما استطاعوا يعرفونها. واليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا بهذا الكلام: قل الروح من أمر ربي، يعني ما أخبروا بها بحقيقتها. إذا كانت هذه مخلوقة ونحن لا نعرفها لا نعرف حقيقتها، فكيف يحاول الإنسان أنه يعرف حقائق صفات الله أو يعرف ذات الله تعالى الله وتقدس؟ إن هذا ضلال مبين. هذا هو وجه ضرب المثل، ضرب المثل. قال يعني الإنسان ما يعرف حقائق المخلوق الذي يكون بارزا وقد يكون مشاهدا. فمثلا جبريل له أكثر من 600 جناح، أين الأجنحة هذه؟ يكون جناحين في الواحد في الجنب والثاني في الجنب الثاني، بقية أين تكون؟ كيف يتصور الإنسان أكثر من 600 جناح؟ هو مخلوق، مخلوقات الله جل وعلا. كونه مثل يحاول أنه يعرف شيئا من حقائق صفات الله أو يعرف ذات الله، هذا جهل، جهل فظيع. والعلم بأن هذا لا يمكن هو العلم الذي ينبغي أن يقال ويسلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إن النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول
النفس، النفس
إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن.
النفس والريح شيء واحد، شيء واحد، وهذا مو صحيح. ليست الريح النفس، وليست الدم الذي يجري في البدن ويضخه القلب، وإذا توقف القلب مات الإنسان. ليست هذه، لأنها وصفت بأنها تعرج تذهب. إذا قبض الإنسان فالذي يقبضه الملائكة، والقبض هو إخراج الروح، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا أيديهم بإيش؟ بالضرب، يضربونهم. أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، أنفسكم يعني أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون. فتتبرق الروح في الجسد وتشبث به وتتمسك به، فينتزعون انتزاعا شديدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول. السفود يعني الحديدة، الصيخ الذي يشوى به اللحم. إذا مثلا أحمي في النار ثم أدخلته الصوف مأسوف فيه بلل، ماذا يحصل؟ يتعلمت عليه الصوف، يتبلل كله، يصير كتلة عليه. فكذلك الروح تتمسك بالعصاب واللحم فينتزعونها انتزاعا شديد، يخرج معها شيء، لأنها ترى العذاب وتخاطب به، لا تريد تخرج العذاب. هذا شاهد، يقول لي أحد الأطباء الذين شاهد نزع الناس أرواحهم، يقول: شاهدت في أوروبا الأموات، يقول ما يخرج ما يموت الواحد منهم إلا بعد جهد ومشقة عظيمة. أما في المسلمين هنا الموت سهل، أخرج المول يموت أخرج روحه بسهولة، هذا وجود في النصوص، نصوص القرآن وكذلك الحديث. رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت الروح طيبة جاء ملك الموت جلس عند رأسه خاطبه أيتها الروح أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج سل من فيه مثل قطرة الماء الذي تخرج من فيه السقاء، هذه سهولة. أما إذا خوطب قيل أخرجي إلى عذاب الله وسخطه إنها يصعب خروجها، ولهذا يقول ينتزعها انتزاعا ملك الموت. كل هذه حقائق لا نعرف حقيقتها، ولكن نؤمن بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد في هذا أنها لها حقيقة وتمسك وتذهب تصعد إلى السماء، فإنها إذا كانت طيبة فتحت لها أبواب السماء إلى أن تنتهي إلى السماء السابعة مع الملائكة، فيخاطبهم الله يقول اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فيعاد تعاد إلى بدنها، فإذا كمل دفنه جاءته الملائكة، جاءه ملكان أجلسا روحه وبدنه وعقله وما كان عليه قبل خروجه من الدنيا، يسألانه الأسئلة التي عرف أنها يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذا كله يعني أمر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الشيء ولا يطمع في معرفته لأنه أمر غيبي. فإذا كان هذا في الروح التي فيها الحياة، حياة الإنسان، وهي في داخل بدنه، فكيف الإنسان يبحث عن حقائق صفات الله وعن ذات الله تعالى الله وتقدس، أنه يجهل ما في نفسه؟ فهذا وجه يعني ضرب المثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن.
صحيح، كل ما قالوا فهو باطل. الروح مثل ما قال الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي. ابن القيم يقول إنها في كتاب الروح إنها جسم لطيف نوراني. طيب من أين هذا؟ ما الدليل على هذا أنها جسم لطيف نوراني؟ ثم إذا قدر أن هذا وصف لها فهي ما يعرف حقيقتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض.
هذا من الكذب والدجل ورد الأمور التي يخبر الله جل وعلا بها، ومثل الكلام الفارغ الذي لا قيمة له، إنما هو تكذيب، تكذيب لما يخبر الله جل وعلا به ويخبر به رسوله فلا قيمة له. ولكن مثل ما سبق المؤلف أراد أن يجمع أقوال الناس، وهو قد اطلع على أقوال الخلق في هذه المجالات كلها، من أقوال الكافرين وأقوال الملاحدة وأقوال الإسلام، لأنه صار عنده من الذكاء والفطنة والحفظ الشيء الغريب الذي يستغرب. كان إذا قرأ الكتاب مرة حفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة.
الكلية التي لا حقيقة لها، مثل إذا قلت إنسانية حيوانية، وش الإنسانية والحيوانية؟ هل لا حقيقة؟ ليس لها حقيقة. ولكن قوله إنها ليست جوهر ولا عرض، يقولون كل الوجود ما يخرج عن هذا الشيء، إما أن يكون جوهر أو يكون عرض. والجوهر هو ما قام بنفسه وشغل مكانا وشوهد، أما العرض فهو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، مثل العلم والجهل، ومثل الألوان وغيرها كثير. ولهذا هم يصفون رب العالمين بذلك، يقول ليس بجوهر ولا عرض. الجوهر والعرض صار من الأمور المنكرة التي كذب الله جل وعلا بها وكذب به رسوله، غير أن هذه أمور يعني مدركة عقل في أمور المادية والمخلوقة، أما أن يقال ذلك في رب العالمين فلا يجوز. نعم. وهم يقولون ذلك في الروح، وليست بجوهر ولا عرض، إذا ماذا تكون؟ يعني لا وجود لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا: ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها.
الكليات لا حقيقة لها، الموجودة يعني موجودة في الأذهان في الذهن، أما أن تكون معاينة بارزة تشاهد فهذا لا وجود له أصلا، مثل ما مثل بالإنسانية والحيوانية، هذه أمور كلية غير مشاهدة ولا قائمة بنفسها ولا حقيقة لها أيضا. فالخيال لا حد له، يتخيل الإنسان بعقله أشياء لا يكون لها حقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
غالب الجهال يعني إذا كان لا يخفى على الجهال كيف يخفى على العلماء؟ ظاهر الفساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وقيل القولين خطأ.
خطأ وظنونا كاذبة، لأنه كلام بلا علم، والإنسان إذا تكلم بالشيء الذي لا يعلمه لا بد أن يخطئ، لا بد، خطأ ما يخرج عنه. وكون مثلا ليست من جنس العناصر المولدات، العناصر مثل اليبوس والرطوبة والهواء والماء وما أشبه ذلك من عنصر التراب وعنصر الماء وعنصر الهواء، هذه أمور مشاهدة ومحسوسة، ويقول ليست من جنس هذه، هذه ليست من جنس ذلك، ولكنها مخلوقة، الله خلقها جل وعلا وجعل فيها حياة الحيوانات التي تسير فيها الروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي.
نعم. فأهل اللغة
يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم.
نعم. هذا تعريف أهل اللغة وهو التعريف الصحيح، يعني البدن، وإن يعني التعريف البدن، الجسم هو الجسد والبدن، هذا تعريفهم. أما أهل الكلام فهم يختلفون اختلافا كبيرا، منهم من يقول الجسم ما كان مركبا، ومنهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقال هنا وهناك إلى آخره، سيذكر بعض أقوالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكلها
الآن صار هذا الكلام باطل في الجواهر المنفردة، لأن عندهم الشيء ينتهي إلى جزء لا يقبل التجزئة، هذا اللي يسمونه جوهر منفرد، وهذا تبين أنه غير صحيح. الآن يعني تفجير الذرة صار ما له نهاية، فبطل به هذا القول الذي يقوله المتكلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية.
يعني هذا اختلافهم بالشيء الذي يشاهد ويحس ويرى، ولكن المقصود كلمة الجسم، وهذا يجعلونه أصلا في نفي الصفات، لأنه يقول لا نعرف قائم بنفسه يتصل بالصفات إلا جسم، فإذا وصفتم الله بالصفات لزمكم أن تصفوه بأنه جسم، يقال لهم الله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، ولكن الجسم إذا كنتم تريدون أنه لا بد أن يكون قائما بنفسه فنحن نقول نعم هو قائم بنفسه وهو أكبر من كل شيء، ولكن ما نسميه جسم ولا يجوز أن يسمى جسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء.
يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت أغمض عيناه، يعني إذا ترك بقي مفتوح العينين يصير فيه شوهة متشوه، لأنه إذا ترك قليلا يبس نشأ ما تغمض عينيه، وإنما تغمض مباشرة بعدما تخرج الروح حتى لا يكون فيه تشويه. فهذا يقول إن سبب فتح العينين أن الروح إذا خرج ينظر إليه البدن البصر العينان، فتبقى العين مفتوحة إن لم يغمض. هذا جاء الأمر بتغميضه مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما يدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحددوه أو يكيفوه منه أو يكيفوه منهم عن أن يحددوا الروح أو يكيفوها.
يعني هذا وجه المثل، ضرب المثل لهذا، أن الروح في أبداننا ولا نعرف حقيقتها، أنها مخلوقة أوصفت بأنها تصعد وتهبط وتألم وتنعم وغير ذلك من الأوصاف، ونحن لا نعرف حقيقتها. فكيف الإنسان إذا كان عنده عقل يطمع في أن يعرف حقائق صفات الله وكيفياتها، أو قد يترقى إلى معرفة ذات الرب؟ فهذا ممتنع، أشد الامتناع. المقصود أن هذا تمثيل فقط، تمثيل، وإلا الأمر أكبر من ذلك. يعني مباينة الرب جل وعلا المخلوقات أمر كبير جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
هذا يجب أن يؤخذ من كتاب الله جل وعلا. أما إذا رجعنا إلى القياسات وإلى الأمور التي يقول هؤلاء، حصل الاضطراب وحصل الجهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة.
يعني هذه الجامعة الخاتمة هي يعني هي التي ختم بها الكتاب، ولكنها خاتمة مطولة، جعل فيها قواعد سبع قواعد سيذكرها، وكل قاعدة يعني قواعد في الصفات، كل قاعدة تبطل ما عليه المتكلم. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا تقدم، لكنها هذه قاعدة يجب أن نتمسك بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا.
مقصوده أن النفي في حق الله لا بد أن يكون متضمناً للشيء الذي نفي، وإثبات كمال ضد ذلك المنفي، كما سبق التمثيل بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم الممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما.
ففي يعني قوله عامة ما وصف الله، يعني أن كل ما جاء في صفات الله أن هذا حكم ولا يخرج عنه شيء. نعم.
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته.
يعني قوله: ولا يؤوده حفظهما، يعني أي لا يكرثه ولا يثقله، يعني أنه سهل عليه جل وعلا كل السهولة. والتثنية للسماوات والأرض حفظهما، فهو المقيم لهما وهو الحافظ لهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه.
نعم. هذا تمثيل لأن النفي في حق الله يجب أن يكون متضمناً لإثبات كمال ذلك المنفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، كما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية.
يعني أن هذا النفي الذي تمسكت به المعتزلة في نفي الرؤية ليس صحيح، لأن الآية فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، وقد قال الله جل وعلا في قصة موسى أنه قال له أصحابه لما رأوا البحر: إنا لمدركون، يرون البحر أمامهم وفرعون خلفهم، فنفى موسى هذا الشيء، قال: كلا، مع أنهم يرون البحر ويرون فرعون جونه، ونفى أن يدركوا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. دل على أن الإدراك غير الرؤية، الإدراك الإحاطة بالشيء من جميع الوجوه، هذا لا يمكن حق الله جل وعلا المخلوق أنه يدرك الله، ولهذا لا تدركه الأبصار. وقد استدل أهل السنة في هذه الآية على إثبات الرؤية، يعني عكس ما يقوله المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال، وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا،
يعني أثبتوا عدم محض. ولهذا قال بعض الملوك هو محمود بن سمسكثين لما كان عنده بن فورك قال: أخبرنا عن الله جل وعلا، فقال: ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا وكذا. فقال له: لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ ما استطاع أن يرد عليه بشيء. هذا الكلام هو كلام باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هذه مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن السبكتكين: لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك
يقوله لابن فورك، ابن فورك من أئمة الأشاعرة من كبارهم، وله كتاب تأويل الحديث، وهو في الواقع تأويل الصفات ليس تأويل الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
يكون عدم العالم والمخلوقات المشاهدة من السماء والأرض وما بينهما تحت الأرض، فالمقصود بالعالم المخلوق، الشيء المخلوق، وأكبر مخلوقات المشاهدة السماوات، إن ما نشاهد إلا السماء الدنيا التي تلينا. هذا مع أن الناس اليوم يقولون هذه ليست سماء وإنما هذه انعكاسات وأبخرة، يعني بدليل أنها إذا ذهبت إلى الفوق مسافات معينة ذهبت هذه الرؤية. السبب في هذا أن الرؤية لا بد أن يكون لها شيء يعكس المرئي، وإلا لا يرى شيء. فإذا ذهب تأثير الأرض خلاص صار ما يرى، لأن السماء بعيدة جدا. فهم يقولون فضاء، يسمون السماوات فضاء، فضاء يعني ما في شيء، ما في إلا أفلاك النجوم التي تسبح، وبعض الفلاسفة يجعل النجوم الأفلاك هي السماوات، كل هذا خطأ باطل، فالسماء مشاهدة، والله جل وعلا يأمرنا بالنظر إليها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني يأمرنا بشيء لا وجود له. ولما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، صار جبريل يستفتح يطلب فتح السماء الباب، يطرق الباب ويقولون له من، فيقول جبريل، فيقولون ومن معك، فيقول محمد، فيقولون أو بعث، فيقول نعم، فيفتحون. كذلك الله جل وعلا يقول الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم.
نعم، يعني لأنه لا يمكن ارتفاع النقيضان، ارتفاع النقيضين لا يمكن، كما لا يمكن اجتماعهما، والحياة نقيضها إيش؟ الموت، والسمع نقيضه الصمم، والبصر نقيضه العمى، إما هذا وإما هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير قيل له، هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي.
يعني مع أنها عصا عادية يمسكها بيده ويهش بها على غنمه، ايش معنى يهش بها على غنمه؟ ها؟ يعني يضرب الشجر حتى ينزل الورق تأكله الغنم، هذا معنى يهش بها على غنمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها.
والعصا عصا عادية يمسكها بيده ثم تصير حية عظيمة، ومع كونها عظيمة يعني سريعة التحرك، فإنها جان، الجان هي الحية الدقيقة التي تسرع التصرف الذهاب والمجيء بسرعة مع عظمها، أما الكبيرة اللي هو الحنش ما يسرع التحرك، بطيء تحرك كبره، جمعت بين السرعة وبين الكبر، ثم صارت تتلقف ما أمامها. فالسحرة لما جاءوا بحبالهم وعصيهم امتلأ الوادي الحبال والعصي، لما ألقى موسى عصاه التقفت كل هذه العصي والحبال وهي على حالها ما تتغير عصا، لهذا سجد السحرة إيمانا بالله، لأنهم يعلمون أن هذه آية وليست بمقدور البشر أصلا. إذا كان جل وعلا يجعل الحية العصا اليابسة حية، ثم الحية هذه العادية إذا فغرت فاها التقمت ما أمامها. المفسرون يذكرون حكايات في هذا لا أصل لها إلا أنها مأخوذة من أهل الكتاب وغيره، أنها فتحت فاها فصار حنكها الأعلى فوق قصر فرعون، أشبه ذلك لا حاجة إلى هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس.
نعم، يعني لأن هذا لا يقبل أصلا، لا يقبل أن يكون سميعا ولا بصيرا ولا يقبل أن يكون متكلما أو غيره في الواقع الذي نشاهده، هذا بغض النظر عن قدرة الله. ما قدرة الله فلا يحول بين قدرته وبين ما يريد شيء أبدا، إذا أراد شيء فعله، ولكن حقيقة الشيء هو هذا الذي خلق عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي.
نعم.
وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
يا الله تقدس. نعم كمل.
واعلم أن الجهمية المحضة كالجهمية كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
هذه كلها تبع للقاعدة وتفسير لها، وإلا تقدم أكثر الكلام هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
نعم، يعني أن الله يعني معناه لا يقبل الاتصال بهذا، وهذا كفر، بل هو غاية الكفر، تصور تنقص لله تعالى وتقدس، كيف لا يقبل الاتصال؟ يعني جعلونه كالجماد الذي لا يقبل الاتصال. هل هؤلاء آمنوا بالله؟ يقول لم يؤمنوا بالله حقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين.
وهذه علتهم التحيز والجسم، يعني التحيز أن يكون في حيز، والحيز هو المكان. يقال لهم إذا أردتم التحيز أن مكانا يحويه يحيط به فهذا باطل، أما إذا كنتم تقول ليس حيز يعني ليس على عرشه مستو، هذا باطل ورد لكلام الله جل وعلا. مقصود أنهم يأتون بألفاظ مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل، فإذا كانوا مثلا يقولون ليس متحيز يعني لا تحوزه، لا تحيط به الأحواز يعني الأماكن، فهذا حق ما تحيط به، ولكن ما هو هذا مرادهم؟ مرادهم أن ينفوا الله جل وعلا، غير أنهم جاءوا بألفاظ إذا سمعها من لا يعرف مقاصدهم ظن أنها ألفاظ تنزيه، وهي في الواقع ألفاظ الحاد وتعطيل ونفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قالوا فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج،
يعني هو خارج العالم يعني. نعم.
فالمتحيز يراد به،
ينفون هذا وهذا كلاهما، ما يثبتون وجود الله بشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه.
إن العالم المخلوقات يعني ليس داخل، وكذلك لا يكون داخل المخلوقات تعالى وتقدس، ولكنه فوقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا عالم ولا جاهل.
يعني القرامطة هكذا يقولون الفلاسفة، المعتزلة مثلهم، الجهمية هكذا قالوا، وقاربهم أهل التأويل الباطل، وكل من لم يتبع الكتاب والسنة على ظاهر الخطاب مع نفي مشابهة الأشياء المخلوقات لله فقد ضل ولا شك. ومعلوم أن القاعدة التي يبنى عليها الدين أن يكون معرفة الله في القلب أول، فأول ما يبدأ به المؤمن أن يقصد ربه من العلو في قلبه أنه على العرش، ثم يبني أعماله على هذا الشيء. أما إذا لم يعتقد هذا الشيء ولم يقل به اضطرب، أصبح متردد شاك ولا يثبت شيء من ذلك. هذا يدلك على أن الإيمان بالصفات على حقائقها هو الأصل، الأصل الإيمان بالله ومعرفته. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
القاعدة الأولى انتهت، وقد طال عليها بأن ذكر أشياء ليست منها ولكنها شروح، بعضها قد تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه.
يعني هذه قاعدة يجب أيضا أن نعرف حقيقتها ونتحققها، كل ما جاء عن الله وعن رسوله وجب الإيمان به وقبوله والتسليم له سواء عرفت معناه أو لم تعرفه. فكيف يعني بعض الناس لا يريد إلا أن يعرف الحقائق حتى في الأحكام، مثل الوضوء والصلاة والحج وما أشبه ذلك، يريدون أن يعرفون العلل، يقولون مثلا لماذا إذا أراد الإنسان أن يصلي يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل كذا وكذا، هل هو نجس؟ قال إنك كلمة لماذا هذه يجب أن ترمي بها بعيدا في مثل هذه الأشياء، يجب أن تقول آمنت بالله وامتثلت أمره وسماها طهارة وتتطهر بها. وهكذا لماذا نقصد مكة ونتعب أبداننا وننفق أموالنا ونجتمع هناك التزاحم والتعب الشديد وغيره، هكذا يعني يقولون، ما في حكمة هذه الحكمة، هذا كلها عناد وتكبر على الله جل وعلا. هذه في أمور الأحكام، أما ما يتعلق بالله جل وعلا فهو أكبر من هذا وأعظم، يجب أن تقبله وتؤمن به وتسلم وتنقاد. لهذا كثيرا ما يقول الفقهاء وغيرهم من العلماء إذا جاء قضية من قضايا الشرع غير مدركة الحقائق يقولون هذه تعبد، هذا تعبد، يعني عليك تعبد القلب، عليك أن تعبد الله وتتبع ذلك وتسلم وتنقاد لربك جل وعلا، وإلا تكون معاندا متكبرا. فهذه القاعدة في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
يعني قصده سواء كان في الأحكام أو في الأخبار التي يخبر الله بها عن نفسه أو يخبر بها عن جزائه، وكذلك في الماضي والمستقبل، كلها طريقها يجب أن تقبل ويؤمن بها على ما يفهم السامع من الخطاب وينقاد لذلك ويسلم، وإلا يكون معاندا مكابرا. والعناد والكبر من الكفر بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات نفض أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
نعم. في هذه يجب أننا إذا قال إن الله ليس في جهة أو قال في جهة يقول ماذا تريد في الجهة؟ هل تريد بالجهة جهة معينة محصورة؟ كنت تريد هذا فهذا كلام باطل. وإن كنت تريد بالجهة أنه في العلو أنه فوق العرش فنقول نعم هذا صح حقيقة، ولكن لا يجوز أن تعبر بالجهة، يجب أن تعبر بما عبر الله به، تقول فوق، إن الله فوق أو في العلو أو إن الله مستوى على عرشه. وهكذا التحيز والجسم وغيرها من والجوهر والعرض من ألفاظهم التي يتلفظون بها لا بد من الاستفصال فيها، ما تردها مطلقة ولا تقبلها حتى تسأله، فإذا بين أنه يريد حق يقول الحق مقبول، ولكن يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية، وإن أراد باطل قلنا لفظك ومعناك كلاهما مردود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حد
يعني أن المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة صغيرة، على كبرها وعظمها يطويها ويقبضها بيده فتكون كالخردلة، تعالى الله وتقدس. فكيف يقال إنه داخل العالم بمثل هذا؟ يقول: ما عرف الله، والذي لم يعرف الله لم يؤمن به. وهكذا ألفاظهم التي يجعلونها ذريعة إلى إنكار الله. الكفر قد يكون متسترا به صاحبه ويأتي بألفاظ يعني مجملة موهمة، قد يكون فيها حق وباطل حتى لا يمسك عليه شيء. ومثل هذا لابد من الاستفصال والسؤال كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة.
يدحوها يعني ايش معنى يدحوها؟ يعني يقذفها وتتدحرج، كما يدحو الصبيان الكرة. إنها يعني يبين قدرته وعظمته جل وعلا بما فيها من المخلوقات كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
يعني هذا رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما يقال توقيفا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اللي يقول العلماء الذي لا دخل له في الرأي حكمه حكم الرفع، إنه مرفوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أراد به منحاز عن المخلوقات، أو أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
يعني أئمة السنة يقولون بقول الله وقول رسوله، وقوله بائن من خلقه يعني ليس داخل الخلق، ليس في خلقه شيء منه، تعالى الله وتقدس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.